الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، قال: ضوابط تغير الأحكام الاجتهادية واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. قال: أولا، الأحكام تتغير بسبب تغير العرف. يعني إمتى الأحكام بتتغير؟ خلي بالك، كلمة الأحكام بتتغير دي يا إخوانا مش معناها يعني الأحكام القطعية، يعني مش الصلاة النهاردة فرض، بعد 100 سنة ولا بعد 1000 سنة هتبقى مش فرض. لا لا، مش ده المقصود. يعني مثلا أحيانا بترد على البلد تلاقي ناس مثلا جهلة جدا. مثلا لو رحت الصعيد، يعني هذا مثال، بس لو رحت لإخواننا في الصعيد، أسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم، تلاقي كلمة الطلاق دي، علي الطلاق دي، كلمة تدرج على لسانهم كأنك بيقول والله خلاص كده. طب واحد من العلماء يحكم بقول علي الطلاق دي ان الطلاق ان علق على شيء ثم وقع الشيء وقع الطلاق. واحد بيقول لمراته علي الطلاق لو طلعت من البيت انت طالق، خلاص كده. انت مجرد ما المرأة تطلع من البيت بنقول لها حضرتك بقيت طالق. طيب واحد تاني راح بقى الصعيد، خلي بالك اهو، احنا ده اللي هو بيعتقده قبل ما يروح الصعيد، ده اللي كان بيعتقده ان الطلاق المعلق واقع. راح الصعيد لقى الراجل قاعد معدي عليه كده: السلام عليكم، تعال اشرب شاي. والله لا، اصلا انا ورايا مشوار، عليا الطلاق، لا تيجي تشرب شاي. قعد شرب الشاي، عليا الطلاق، لا تتغدى. قعد يتغدى، عليا الطلاق، لا تشرب شاي تاني. بعد ما شرب شاي تاني: طب عليا الطلاق، لا تبيت عندنا الليله دي. يطلع بره البيت يلاقي واحد يقول للحمار: عليا الطلاق، لا تمشي هنا، عليا الطلاق، لو ما روحتيش لوحدك لا بيعك. للحمارة، ما انا بكلم حمارة. فوجد ان عليا الطلاق دي كلمة دارجة جدا في وسط اهلنا واخواننا في الصعيد. طيب في اللحظة دي يبدأ المجتهد ينظر نظرة اخرى للاحكام، يقول لك ده لو هو قال ان الطلاق المعلق يقع يبقى كده الصعايدة كلهم اتطلقوا من النسوان. بيبدأ حكمه يتغير. يتغير ليه؟ قال لك لأن عمت بها البلوى. فيبدأ يلتمس إن كلمة علي الطلاق دي، يلتمس في كلام العلماء، ده مش في كلام أنا لا ولا في كلامه هو، يلتمس في كلام العلماء إن بعضهم قال إن علي الطلاق، الطلاق ده لا يقع، ده حلف ويكفر كأنه يمين، زي قال والله كده. فكل واحد يجي يقول له: ده أنا قلت لمراتي علي الطلاق، لو ما رحتيش عند أمك أنت طالق، يقول له خلاص كفر عن يمينك. هو ده بيسموه يا إخوانا إيه؟ الأحكام تتغير بسبب تغير العرف أو تغير المصالح أو لمراعاة الضرورة أو لفساد الأخلاق اللي هو كلمة علي الطلاق دي، وضعف الوازع الديني، أو لتطور الزمن وتنظيماته المستحدثة. واحد يقول لك الفيزا كارد حرام بإجماع العلماء، صح؟ والعلماء مختلفين، هل شرط الغرامة اللي بيسموه الشرط الجزائي دوت أو الغرامة الربوية، هل ده الشرط ده فاسد؟ طب يا ترى ده يفسد العقد كله ولا يفسد يعني الشرط بس هو اللي فاسد والعقد صحيح؟ كلا. فبعض العلماء يقول الشرط أفسد العقد كله. طب لو واحد راح أوروبا وعاش في أوروبا، هناك أنت حضرتك مفيش حاجة اسمها فلوس، يعني تخش المترو تحط الكارد بتاعك عشان تطلع لك تذكرة، ما ينفعش تحط فلوس، انت ما بتتعاملش مع بني ادمين، انت بتتعامل مع ايه؟ مع كارد. تخش الباص تلاقي نفس الموقف، تخش السوبر ماركت تلاقي نفس الموقف، تلاقي حضرتك انت بره ما بتتعاملش بالفلوس، الفلوس دي زي قلتها معاك، انت فقط بتروح تشحن الكارت ده او الفيزا دي عشان حتى بتركب العجلة بالفيزا. يعني أنا لما رحت لندن لقيت هناك العجل لما تحب تأجره بتحط الفيزا بتاعتك في مكنة، يطلع لك تذكرة، تحط التذكرة دي بباركود كده على قفل العجلة يروح فاتح. طب ده معنى إيه يا إخواننا الكرام؟ طب كده لازم المجتهد يبدأ يفكر ويغير بقى اجتهاداته دي، واخد بالك أنت، زي تحقيق مصلحة. طب أنا عايش زي هنا، انا طول عمري بقول ما ينفعش فيزا، وفي مصر ما بتعملش فيزا، بس هناك مش هعرف اعيش من غير فيزا، ما انا ما اعرفش، فانا ولا هاكل ولا هشرب ولا هركب ولا هروح ولا هاجي ولا هعمل حاجه. هو انا رايح هناك ايه، اترهبن ولا ايه؟ وهكذا دي بيبقى ليها ايه؟ قال لك ودفع المفسده واحقاق الحق والخلاف. خلاص كده مفهوم مساله تغير الاحكام دي. اثنين، ان التغير في الفتوى في الاحكام الاجتهاديه هو تغير خاص من حيث الزمان والمكان والشخص. طبعا الزمان ليه وقت والمكان ليه وقت والشخص ليه وقت. من 100 سنه ما كانش في حاجه اسمها فيزا كارد، ده الزمان. المكان في مصر غير اوروبا. خلاص كده الشخص اكلم العربي غير الاجنبي غير الصعيدي غير المنوفي غير الفلاح وهكذا. كل واحد ليه مكانه ليه ظروفه ليه احواله. وعشان كده لازم العالم يفتي وهو جالس في وسط القوم، مش يطلع لي باحكام كده لوحده. جيش واحد يجيب لي احكام الاخوه السعوديين او العلماء السعوديين في مساله العقائد ويجي يقول لك ده كفر بالله عز وجل مثلا في المسائل اللي هي العقديه اللي هي معلومه من الدين بالضروره عند اهل السعوديه. طب يا جماعه في مصر هنا هذا جهل عريض. تيجي انت تقول لي لا ده كفر، ده انت كده هتكفر ثلاث ارباع مصر. وهو ده المصيبه، ان انت تنزل احكام الاخرين عليك. لا، كل بلد لها موقعها وهكذا. طيب قال لك الذي تغيرت في حقه مسويات الفتوى. قال ان الذي يقول بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والاشخاص هم اهل العلم طبعا وليس اهل الهوى والجهل. ما طلعلاش واحد من اهل الهوى والجهل ولا الجماعه دولت ولا اسلام البحيري ولا غيره من الناس دي يطلع يقول لك لا احنا لازم نجدد. انت مين؟ هو ار يو؟ انت مين اصلا عشان تقول الكلام ده؟ اللي يقول الكلام ده علماء الشريعه، علماء الدين الموثوق بدينهم الذين يخافون ربهم في الناس. مش يقول اي كلام كده عشوائي. والغريب ان الناس تاخذ بفتواه ويسمعون لديانته، هذا غريب. اربعه، ان العرف الذي تتغير الفتوى به هو الذي لا يصطدم مع الشرع. يبقى كده الاحكام تتغير بسبب تغير العرف او تغير المصالح، ان التغير في الفتوى في الاحكام الاجتهاديه وليست الاحكام القطعيه، ان الذي يقول بتغير الفتوى هم اهل الفتوى واهل العلم، ان العرف الذي يتغير الفتوى به هو الذي لا يصطدم مع الايه؟ مع الشرع. مفهوم كده الكلام ده؟ قال لك ومن الامثله على التغير افتاء عمر بن الخطاب بايقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد ثلاثا، اللي هو بيقول لمراته انت طالق ثلاثا، على خلاف ما كان عليه العمل من قبله رضي الله عنه. طيب ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في الغزو خشية أن يفر من عليه الحد إلى بلاد العدو فيكفر. يعني شوف سبحان الله، الرسول نهى عن هذا، نهى عن هذا، تاخد بالك أنت إزاي. وأيضا الحكم بتضمين الصناع، تضمين الصناع اللي هو إيه؟ عارفين اللي هو يقول لك من أفسد شيئا فعليه بإصلاحه، هذا كلام علي رضي الله عنه. انتوا عارفين حكم بتضمين الصناع؟ كان قبل كده الصانع انت بعت له مثلا حته قماشه يخيطها لك، رايح يخيطها لك قلت له اعملها لي بنطلون اصلها لك شورت. فسيدنا علي رضي الله عنه لما عرضت له هذا الامر قال لك لا، الصانع يضمن. كان قبل ذلك لا يضمن، يعني نقول له خلاص معلش معلش، يقول له معلش، يقول له معلش، طب سلام عليكم وانا مشيت. لا، علي رضي الله عنه من انا ستحصل بينهم مشاكل قال لك لا، من افسد شيئا فعليه بإصلاح. مش انت افسدت القماشه، روح اشتري له قماشه زيها واعمل له البنطلون اللي قال لك عليه، انت خدت بالك؟ او الجلابيه او ما شابه او العبايه او ما شابه يعني. خلاص كده. طيب ايضا القول بجواز التسعير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سالوه عن التسعير فقال الله هو المسعر، يعني ربنا عز وجل دعا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني او منهاش لم يسعر، قال لك خلي الناس كل واحد يرزق بعضهم من بعض. لكن على غفله لقينا الناس بدات تستغل هذه المساله ويغلوا الاسعار في السكر في الرز وما شابه، فالدوله بدات تسعر هذا الامر لمصلحه المسلمين العامه. ايضا ايقاف عمر رضي الله عنه لحد السرقه في عام المجاعه، الناس يعني جعانين وميتين من الجوع وكلهم جعانين، فسيدنا عمر رضي الله عنه أوقف هذا الحد، قال حتى يكون للناس سعة، وأوقف سهم المؤلفة قلوبهم بعدما عز الإسلام. قال لك لا، ما فيش حاجة اسمها سهم المؤلفة، هذا أيضا من اجتهاده رضي الله عنه. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في الغزو، افتاء بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ولم يكن ذلك موجودا عند الصحابة رضي الله عنه، ما كانش حد منهم بيعلم القرآن بأجرة. كل اللي أخذوه من الصحابة في هذا الباب كلها أحكام اجتهادية، منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أم هل معك مهر لها؟ فقال له لا. فقال له طب هل معك شيء من القرآن؟ قال له طيب يعني زوجتكها بما معك من القرآن. لكن ما كانش في حد من الصحابة ياخد أجرة على كتاب الله عز وجل. لكن بعد شوية وجدنا أن بعض الناس انقطعت لتعليم الناس هذا القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس لهم عمل، فبالطريقة دي رحنا قلنا إيه؟ قلنا يجوز له إيه؟ أن يأخذ الأجر. طبعا ده كلام أهل العلم، خلاص كده. ما عليه القضاء المصري الآن من عدم الحكم لمدعي الزوجية بدعواه إذا أنكرها خصمه إلا إذا أيدها بوثيقة رسمية. يجي واحدة تقول للقاضي هذا الرجل زوجي، فين يا ستي الورقة اللي تدل على الكلام ده؟ تقول لا ما عنديش ورقة. يروح القاضي قال لا هذا ليس زواجا بالنسبة إلي. طب ليه؟ ده كان أيام النبي مجرد تقول يقول الرجل زوجتك ابنتي يقول له قبلت والجواز كده تم. طب الكلام ده إيه؟ أيوه هو عند ربنا حاجة تانية، لكن القضاء يحكم بإيه؟ باللي احنا قلناه ده، أو المجتهد يحكم بإيه؟ باللي احنا قلناه ده، بالوثيقة، واخد بالك؟ فده بيسموه إيه؟ تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والإيه؟ والأشخاص. آخر حاجة في باب الاجتهاد حاجة اسمها أنواع الاجتهاد. أنواع الاجتهاد بيقول لك أولا اجتهاد اسمه الاجتهاد الانتقائي. قال بيقول لك حاجة اسمها اجتهاد انتقائي والتاني اسمه اجتهاد إنشائي. طب تعال ندور إيه معنى الاجتهاد الانتقائي ده. قال لك الاجتهاد الانتقائي هو اختيار أحد الآراء المنقولة في تراثنا الفقهي العريض للفتوى أو القضاء به ترجيحا له على غيره من الآراء والأقوال الأخرى. طبعا انتقائي بين كده يعني إن الواحد بينتقي بيدور على حاجة من الحاجات القديمة موجودة بالفعل، فيعني هو بيدور على حاجة يعني مثلا بيسألوه مثلا عن حكم المسكرات فرح دور كده في الفتاوى القديمة فانتقى قولا وتقلده، ده بيسموه ايه؟ اجتهاد انتقاء يعني من الموروثات بتاعته. طب ايه بقى الاجتهاد الانشائي او الابداعي؟ قال لك ايه؟ قال لك وهو استنباط حكم جديد في مسألة من المسائل التي لم يقل بها احد من السابقين. زي ما قلنا من شوية بقى مسائل كتيرة جدا عرضت لم تكن في التاريخ. يعني انت لما تروح بقول لحضرتك لو انت رجعت بالزمن 100 سنة ايه؟ 50 سنة لورا؟ لا بلاش نقول 50، مثلا 60 سنة لورا ما كانش فيه حاجة اسمها فيزا كاردة اصلا، ما كانش فيه. فتلاقي مثلا علماء الازهر القدامى شوية ما يعرفوش حاجة عن حاجة، ما بيجيبوش سيرتها في الكتب حتى، ولا هم ولا غيرهم، ما فيش حاجة اسمها فيزا كارد، واخد بالك انت ازاي؟ فطبعا هذا ايه؟ هذا يسمى اجتهاد انشائي او ابداعي. يوجد ايضا اجتهاد اسمه الاجتهاد الفردي، وهو من فرد به المجتهد كما هو الحال الغالب خصوصا بعد عصر الصحابة. وفي اجتهاد اسمه الاجتهاد الجماعي، وده بقى يسموه مجمع الفقه الإسلامي مشيخة الأزهر وهكذا، ده بيسموه الاجتهادات الجماعية. وفي حاجة اسمها الاجتهاد العام، وهو يتناول جميع الأدلة في كل أبواب الفقه. وحاجة اسمها هو بيقول لك ويقسم الاجتهاد باعتبار محله إلى الاجتهاد العام يتناول جميع الأدلة في كل أبواب الفقه، وفي اجتهاد خاص وهو ما كان خاصا بباب معين، الاجتهاد المطلق أو المطلق وهو ما كان المجتهد فيه غير ملتزم بأصول الإمام. ثامنا الاجتهاد المقيد وكان مجتهد، الكلام ده كله لا قيمة له. خلاص كده، يبقى الاجتهاد إما اجتهاد انتقائي أو اجتهاد إنشائي، وقد يكون الاجتهاد فرديا أو جماعيا. وكده نبقى خلصنا باب الاجتهاد، وهذه هي نصف الوحدة الأولى، وإن شاء الله تعالى نكمل في باب الإجماع في المرة المقبلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.